أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في معرفة أن اسم الجنس لماذا موضوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هو موضوع للطبيعة، للماهية التي يكون الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له، أم هو موضوع للطبيعة التي يطرأ عليها الإطلاق والتقييد؟ قلنا هذا الأمر عند الأغيون والعلماء في الأزمنة الأخيرة حققوه بعد أن تعرضوا إلى مقدمة مرتبطة بلحظات الماهية وأنحاء لحظة الماهية. عليكم السلام ورحمة الله. نحن انتهينا من هذه المقدمة، لكن حصيلة ما ذكرناه كان عبارة عن عندنا عالم خارجي. في هذا العالم الخارجي إذا لاحظنا الماهية مع أي قيد من القيود حتى يكون هذه الماهية بلحظ هذا القيد إما مقيدة أو مطلقة، فنجد بأن لهذه الماهية في الخارج حصتان ولا يمكن حصتان ولا يمكن أن يكون هناك حصة ثالثة. أما إذا جئنا على عالم المعقولات الأولية وجدنا أن هناك ثلاث أنحاء من لحاظ هذه الماهية باعتبار ذلك القيد، فإنها تارة تلحظ بشرط شيء وأخرى بشرط لا، وكل من هذين اللحظين يسمى مقيد. غاية الأمر الأول مقيد بأمر وجودي والثاني مقيد بأمر عدمي، واللحاظ الثالث الذي يمكن أن يحصل في الذهن هو لحاظ لا بشرط. وذكرنا في الجلسة السابقة أن هذا ما يسمى باللا بشرط قسمي، باعتبار أن هذا اللا بشرط قسم لبقية الأقسام بدليل عدم انحفاظه في بقية الأقسام. ثم قلنا بأن اللحاظ الأول يحكي عن تمام الحصة الأولى الخارجية، واللحاظ الثاني يحكي عن تمام الحصة الثانية الخارجية. أما اللحاظ الثالث فإنه عندما كان القيد لا يحكي عن شيء في الخارج لأنه أمر عدمي، لكن الملحوظ لكن اللحاظ الثالث يحكي عن، يعني ملحوظه مرئيه هو الجامع ما بين الحصتين الخارجيتين. أنا ما كتبت شيء على اللوح بناء على كل ما تقدم في الجلسة السابقة. هذا بلحاظ المعقولات الأولية، يعني بلحاظ ما يؤخذ من الخارج مباشرة. ثم إذا انتقلنا خطوة أخرى في عالم الذهن وهي مرحلة المعقولات الثانوية، حيث نأخذ من المعقولات الأولية، ننظر نظر إلى المعقولات الأولية، يقول نجد أن هناك ما يسمى باللا بشرط المقسمي. انتهينا من هذا الأمر، الآن وصلنا إلى بيت القصيد، درسنا يبدأ من الآن. اسم الجنس لماذا موضوع؟ وبلا إشكال وبلا ريب اسم الجنس ليس موضوع لا لي البشرط شيء ولا لي بشرط لا، لأن البشرط شيء والبشرط لا يعني قيد، غاية الأمر قيد وجودي وقيد عدم، والوجدان شاهد على ذلك. فإن إذا قلنا إنسان لا نفهم من هذا الإنسان العالم، وإذا كما أنه إذا قلنا إنسان لا نفهم من هذا الإنسان غير العالم. إذن بلا إشكال ليس موضوع أسماء الأجناس للبشرط شيء والبشرط لا، هذا مفروع عنه. وأيضا يقول لسيد الشهيد ليست موضوعة لي اللا بشرط المقسمي. لماذا سيدنا؟ يقول لأن اللا بشرط المقسمي جامع بين اللحظات الذهنية، وإذا جامع بين اللحظات الذهنية هو لا ينطبق على الخارج لأنه مأخوذ من اللحظات الذهنية، ونحن نريد اسم الجنس ماذا؟ قابل الانطباق على الخارج بالوجدان عند الوضع، عندما نضع أي معنى من المعاني حتى أسماء الأجناس الموضوعة في الأزمنة الأخيرة. جيد، اسم جنس مثلا الكمبيوتر أو اسم جنس، لا بغض النظر عن هذه كلمة أجنبية، لكن اسم الجنس لماذا موضوع؟ موضوع للحكاية عن الأمور الخارجية. إذا لا يمكن أن يكون موضوع لله بشرط المقسمة، لأن وضعه لله بشرط المقسمة معناه عدم قابليته للانطباق على الخارج. فبقي في الميدان اللا بشرط القسمة. سيد الشهيد إلى الآن يقول كل هذا لا إشكال فيه. إذن هو ليس موضوع لله بشرط المقسمة ولا للبشرط الشيء ولا البشرط له، بقي اللا بشرط القسمة. يقول لكن بلحاظ هذا الأمر رأينا سابقا والآن قبل قليل لخصنا أن هناك أمرين. الأمر الأول نفس اللحاظ الذهني الذي هو قسم للبشرط الشيء والبشرط لا، يعني نفس الماهية لا بشرط القسم هذا اللحاظ، وعندنا المرئية الذي كان جامع بين الحصص الخارجية. هنا السؤال، هل اسم الجنس موضوع للحاظ اللا بشرط القسم بحيث يكون، وهذا اللحاظ ماذا كانت ميزته؟ كان له قيد ثانوي. ما هذا هو هذا القيد الثانوي؟ عدم اللحاظين، والذي أسميناه شو؟ قلنا هذا هي الماهية المطلقة، صح ولا لا؟ قلنا لا بشرط القسم هو المطلق. إذن اسم الجنس وهو الإنسان هل موضوع للحاظ الثالث حيث يكون مقيد بهذا الأمر العدمي الذي هو عدم كلا اللحاظين؟ وحينئذ لو كان المراد هذا لصح قول ما قبل سلطان العلماء، حيث كانوا يقولون أو يذهبون إلى أن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له. فهل هذا هو الموضوع له أسماء الأجناس، أم أن اسم الجنس موضوع لمحكي اللا بشرط القسمة؟ ما هو المحكي باللا بشرط القسمة؟ قلنا الجامع، وقلنا كلمة، هذا الجامع المحفوظ في صورتي الإطلاق والتقييد. جيد. فإذن هنا السؤال، سيد الشهيد ماذا تقول؟ سيد الشهيد يقول القول الثاني هو الصحيح، وهو مختار، هذا المختار الذي قالوا به من زمن سلطان العلماء إلى الآن. يعني ليست موضوعة على نحو يكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع له، بل موضوع على نحو يكون كل من الإطلاق والتقييد خارج عن حريم المعنى الموضوع له، وبالتالي إثبات الإطلاق أو التقييد يحتاج إلى قرينة. ما هو الدليل سيدنا على قولك بأنها موضوعة لمحكي اللحاظ الثالث؟ ذكر دليلا. الدليل الأول عبر عنه بالوجدان، بالوجدان العرفي واللغوي، بوجدان كل إنسان من أهل العرف ويعرف اللغة يشعر بأنها موضوعة للأمر الثاني. لماذا؟ هذه العبارة شرحها على ما أظن تقدم في الحلقة الثانية. هذه العبارة الوجدان العرفي كيف؟ الوجدان اللغوي كيف؟ بمعنى أنه لو كان الإطلاق جزء المعنى الموضوع له، ماذا يعني هذا؟ يعني إذا أتيت بالماهية وذكرت قيد، ينبغي أن تكون هذه الماهية مستعملة في غير موضع له. مثلا لفظ إنسان، لو كان موضوع للماهية المطلقة بنحو أن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له، فإذا قلت مثلا رأيت إنسانا عالما، وبلا إشكال أنا لم أرد الإنسان ماذا؟ الإنسان المطلق. رأيت إنسانا يعني من دون أي قيد، بدليل جئت بقيد العالم وهي قرينة متصلة. فهذه القرينة المتصلة قرينة على أني لم أستعمل الإنسان في معناه الموضوع له، لأنه استعماله في معناه الموضوع له يؤدي إلى التناقض، لأنه معناها الموضوع له حسب الفرد جزء من معناها الموضوع له الإطلاق، والفرد بلا إشكال لم أرد الإطلاق ببركة القرينة المتصلة وهي العالم. فإذن هذا يستلزم أن يكون لفظ الإنسان قد استعملته في غير معناه الموضوع له. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا يكون حرفا بحرف نظير رأيت أسدا يرمي، يرمي قرينة على أني لم أرد من أسد معناها الموضوع له، لأنه يؤدي إلى التناقض، نتيجته التناقض. إذن إما رأيت أسد حيوان مفترس أو رجل شجاع، يرمي دليل على أني لم أرد من أسد الحيوان المفترس، فإذا قطعا استعملت أسد في غير موضع له، وهو استعمال مجازي، قرينته هذه القرينة المتصلة وهي يرمي. لو كان الإطلاق جزء المعنى الموضوع له الإنسان. يعني الإنسان لماذا موضوع؟ الحيوان الناطق زائد الإطلاق. فإذا عندما أقول رأيت إنسانا عالما أو أكرم إنسانا مؤمنا أو أي ماهية من الماهيات مع أي طيب من القيود، يستلزم أن يكون حين الاستعمال جردت الماهية عن معناها الموضوع له، ولو جردت عن الجزء وهو الإطلاق، ولكن بالنهاية معناها الموضوع له وهو المركب، شو صار؟ انتفى، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. إذن لم أستعمل الماهية في معناها الموضوع له ببركة هذه القرينة المتصلة، وهذا معناه استعمال مجازي. خب ما المشكلة أن يكون مجازي؟ المشكلة أننا لا نشعر بوجدان العرف بالمجازية. فإذا قال المولى أعتق رقبة مؤمنة، لا نشعر أن رقبة استعملت في غير معناها الموضوع له، كاستعمال أسد في جملة رأيت أسدا يرمي. إذن هذه القرينة العرفية شاهد على أن اسم الجنس لم يوضع لمعنى بحيث يكون الإطلاق جزء منه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني مستفاد من كلمات المحقق الخراساني على الله مقامه. هذا الدليل يقول لو كان الإطلاق جزء المعنى الموضوع له، والإطلاق ما هو؟ الإطلاق هو عبارة عن هذا القيد العدمي الموجود في اللحاظ الثالث. قلنا لأن الإطلاق ما هو؟ عدم اللحاظين مقابل التقييد الذي هو إما كان بشرط شيء أو بشرط لا. فإذن الإطلاق ما هو؟ عدم اللحاظين. عدم اللحاظين ماذا هو؟ هو قيد ثانوي للحاظ الثالث الذي في الذهن، والذي يميز اللحاظ الثالث عن اللحاظ الأول واللحاظ الثاني. أليس هكذا الأمر؟ يسأل المحقق الخراساني. نعم هكذا الأمر. يقول لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للمعنى الذي يكون الإطلاق جزء منه، يعني لزمه أن وضعت لما يكون القيد الثانوي وهو عدم اللحاظين جزء منه، وحينئذ لن يكون قابل للانطباق على الخارج. لماذا لن يكون قابل للانطباق على الخارج؟ لأنه هذا عدم اللحاظين. هل أنا لعبر هذا التعبير ولو كان يبدو من المحقق الخرساني أو عبارة كتابنا أيضا قد لا تكون مساعدة عليه كثيرا، ولكن بالاستعانة بما تقدم يمكن أن نشرح المطلب بناء على ما سأقوله. لأن عدم اللحاظين لا يحكي عن شيء في الخارج. نحن ذكرنا في الجلسة الماضية قيد العدم لا يحكي عن شيء في الخارج لأنه أمر عدمي. فإذا هو حد للصورة الذهنية الثالثة الذي يميز الصورة الذهنية الثالثة عن بقية الصور، لكن هذا الحد لا محكي له في الخارج، إذا غير قابل للانطباق على الخارج. فلو كان هذا القيد هو جزء المعنى الموضوع له للزم أنه لا يكون قابل للانطباق على الخارج، وبالتالي أي أمر من الأوامر لن تستطيع أن تأتي به في الخارج. فإذا قال لك المولى مثلا صلي ركعتين، هذين ركعتين لم تقيد بشيء، جاء بالمطلق. هذا المطلق بما أنه مقيد بأمر ذهني والأمر الذهني لا يحكي عن شيء في الخارج، فيبقى أنه لا يمكنك أن تمتثل في الخارج، لأن المفترض أصبح هذا القيد قيدا ذهنيا. على أي حال أريد أن أنبه على شيء لعله ذكرته بالبداية، ناسي إذا ذكرته بالبداية أم لم أذكره بالبداية، لكن هذا الأمر ينبغي لأنه قارنته من أول مقدمات الحلقات. السيد الشهيد ذكره، السيد الشهيد يقول في مقدمة الحلقات التي كتبها، وإذا حدا من الأخوة مش قاريها لا بأس يرجع يقراها مرة تانية لأنه منيحة ضروري، فيها إشارات لطيفة، فيها نكات لطيفة. طبعا بعضها يعني ببداية قراءة الطالب قبل ما يدرس علم الأصول قطعا في بعض الموارد لن يفهمها، لأنه بيذكر أمثلة أصولية ترتب وما ترتب، اجتماع الأمر والنهي. لكن لا أقل بعد ما يدرس الحلقة الثانية بعض الأمثلة المذكورة في المقدمة الحيثانة. المهم الذي أريد أن أقول كلمة وهي سيد الشهيد يحذر من البداية أو يلفت النظر إلى أنه لا تأخذ رأيي من الحلقات. هذا الكتاب ليس لمعرفة رأي الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. يقول رأيي يؤخذ من بحث الخارج. نعم هذا لا ينافي أنه في بعض الموارد تبنى شو يعني نفس رأيه الذي تبنى مثل مسلك حق الطاعة مثلا أو مثل مسلك القرن الأكيد، لكن مع بعض التفاصيل ودفع بعض الإشكالات والالتفات إلى بعض التنبيهات والإشارات ومش عارف شو قد لا تكون موجودة في هذا الكتاب. على أي حال هذه نقطة لا بأس أن نستذكرها، لأنه هذا الدليل الثاني إذا راجعته السيد الشهيد هو نفسه يستشكل عليه في بحث الخارج، يعني لا يقبل هذا الكلام من المحقق الخراساني رحمة الله عليه. ببركة هذين الدليلين إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى أن اسم الجنس موضوع للماهية التي لا يكون الإطلاق جزء منها، كما أن التقييد ليس جزء منها. إذا نحتاج لإثبات الإطلاق كإثبات التقييد إلى قرينة. غاية الأمر القرينة على الأمر الخاص يعني على التقييد غالبا هي قرينة خاصة، بينما القرينة على الإطلاق هي قرينة عامة ما يسمى بقرينة الحكمة. لكن على كل الأحوال نحتاج إلى قرينة. طبعا عندما نقول قرينة عامة ليس أنها يعني موجودة في كل الموارد، وهذا واضح لنا ببركة الحلقة الثانية وغير الحلقة الثانية. ولذا ممكن في بعض الموارد لا نتمسك لا نقول بالتقييد إذ لا يوجد قيد، ولا نقول بالإطلاق لأنه ممكن أدلة يعني أو قرينة الحكمة أو ما تعتمد عليه قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة أن لا يكون بعض هذه المقدمات تام، فيبقى الكلام بالنسبة لنا في عالم الإثبات في مرحلة الإجمال، لا هو مقيد ولا هو مطلق. هذه فائدة هذا البحث. إذن فائدة هذا البحث هي أين حتى نعرف هيك بداية؟ لماذا هذا كل هذا النزاع؟ لأنه إذا شككنا في مورد من الموارد مثلا بأن المولى هل هو في مقام البيان أم ليس في مقام البيان، بناء على أن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له، يمكنك أن تتمسك بماذا؟ بأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التطبيقي. أصالة التطابق شو فائدته؟ فائدته لنفترض أضرب مثال، إذا قال إذا جاءنا شخص وقال رأيت أسدا وشككنا هل يريد أنه رأى رجل شجاع أم حيوان مفترس، نقول نحن ماذا تصورنا؟ تصورنا عندما قال أسد تصورنا الحيوان المفترس. أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، إذن تقول أصالة التطابق، إذن ما تصورناه في ذهنه هو ما أراده في مرحلة الإرادة الاستعمالية، وما تصورناه في ذهننا بسبب استعماله هو الذي يريده ببركة أصالة التطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، يعني بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. ونحن حياتنا كلها مبنية على هذه على هيدا أصالة التطابق. ترى مباشرة عندما نفهم على بعض ماذا نقول؟ عبارتك تدل على هذا. شو يعني عبارتك تدل؟ يعني أنت خليتني أتصور شيء في ذهني، يعني معنى هذا ما تريده في قلبك، ولا لو كنت أردت شيء آخر اذكر قرينة أو وضح. هذه عملية التفهيم والتفاهم مبنية على هذا. فإذا قال رأيت أسدان ببركة أصالة التطابق نقول هذا. لو جاء المولى وقال مثلا أكرم الإنسان، لو كان الإنسان موضوع لما كان الإطلاق جزء المعنى الموضوع له وشككت أنه في مقام البيان أم ليس في مقام البيان، نستطيع أن نطبق أصالة التطابق، نقول تصورت المطلق بناء على أن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له، فإذا هو ما أرادني أن أفهمه يعني المطلق أراد إفهامي، إذن المطلق أراده بالإرادة الجدية. لا نحتاج إلى مقدمات حكمة حينئذ، كل ما نحتاج إليه أصالة التطابق، بخلاف ما لو كان الإطلاق خارج عن المعنى الموضوع له، فإننا بحاجة إلى إثبات مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة وحدة من أمور الرئيسية هي مثلا شو؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان. طبعا لها فوائد أخرى، مثلا لو كانت سيأتي إن شاء الله هذا البحث معنا، ولو الآن النتيجة التي سأقول لا يتبناها السيد الشهيد، يتبناها مثل المحقق الخراساني والشيخ المظفر، وهو ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. هل يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا يمنع من التمسك بالإطلاق؟ هذه وحدة من الثمرات تثمر، بناء لو كان الإطلاق جزء المعنى الموضوع له قد لا يكون قرينة على التقييد. إذا هو ليس قرينة على التقييد يخدش في الإطلاق على حسب تعبير الشيخ المظفر. قد يقال لو كان الإطلاق جزء المعنى الموضوع له لا يخدش في الإطلاق، يمكنك التمسك بالإطلاق. على أي حال هذا البحث إذا أعمل سيرش صغير بموسوعة السيد الخوئي أو بالفقه، شوف اكتب مثلا ليس في مقام البيان أو في مقام البيان، تشوف قديش بيجيك كلام بين العلماء والفقهاء بجملة من الروايات بأن لا يمكن التمسك بالإطلاق لأنه ليس في مقام البيان. كل مورد من هذا الموارد يكون ثمرة لهذا البحث. فالقائل بأن الإطلاق خارج لا يستطيع التمسك بالإطلاق عند الشك أنه في مقام البيان أم لا.
هو إذا ما كان في مقام البيان بأي مقام يكون؟
في مقام الإهمال الإجمال.
هو
بدي يجمل؟ طبعا قد تكون المصلحة في الإجمال وعدم التوضيح. وأكبر دليل على ذلك هلأ اللي بيحكوا السياسيين يتعمدون أحيانا الإجمال. أصلا أنت أحيانا بتكون بجلسة بدكش توضح تمام مرادك حتى ما حدا يلقطك، تتعمد الإجمال. نعم ثبوتا ما في إجمال، ثبوتا بحث آخر جيد، ثبوتا إضافة لأنه الإجمال والإهمال هلأ بيجي بالبحث اللي بعده. على بعض الآراء قد يكون هناك إهمال ثبوتا وإجمال ثبوتا. إضافة لأنه أصلا مش من قد يكون في مقام البيان من جهة، وأنا شك أنه في مقام البيان من جهة أخرى أم لا. يعني الأمثلة مش أنه في مقام بيان الإجمال مطلقا، لا، قد يكون في مقام البيان من جهة أكيد، لكن أشك أنه في مقام بيان من جهة ثانية أم لا.
شو الأصل للبيان؟
من الأصل البيان هذا، حتى هذا في محل كلام أنه الأصل أن يكون في مقام يعني البيان من كل الجهات. نعم الأصل، الأصل أن لا يكون كلامه مجمل مطلقا، ولذا عمل لك واحدة من الثمرات هي هنا أن يكون، لنفترض قلنا في مقام البيان، مقام البيان من جهة من كل الجهات، تكلم بكلام ذكر لنفترض قيد بلا إشكال، نشك هل كان في مقام البيان من جهة أخرى من غير هذا القيد أم لا. هذا نظير الآية التي في سورة المائدة التي تتحدث عن الكلب المعلم الذي يرسله الصياد للاصطياد، فكلوا مما أمسكنا عليكم، مش هيك القرآن بيقول بأول سورة المائدة كلوا مما أمسكنا الكلب المعلم عليكم. ماذا قالوا العلماء؟ هل يمكن تمسك بالإطلاق؟ لا يمكن تمسك بالإطلاق. بعبارة أخرى إذا أنت أرسلت الكلب المعلم الله عم بيقول كل حلال، طيب نشك هل يحتاج إلى تطهير؟ يعني مكان عضة الكلب تحتاج إلى التطهير أم لا؟ الشرع يقول كله حلال. ماذا قال العلماء تقريبا قاطبة؟ قالوا الآية في مقام بيان الحلية من حيث التزكية، التزكية فقط، أنه مزكى فقط، وليست من في مقام بيان الحلية من ناحية الطهارة والنجاسة. إذن من تلك الناحية ليس في مقام البيان أصلا، فقط من مقام بيان من ناحية واحدة أنه الكلب يعني الكلب المعلم موجب لأن يكون مصاده مزكى، لا تحتاج إلى أن تذبح باتجاه القبلة، إرسال الكلب المعلم كافي للتزكية وليس من ناحية الطهارة. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسم، لأن هذا جامع كما عرف بين الحصص واللحظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية، كما أنه ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا. لماذا سيدنا يقول؟ لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المفهوم. حق يعني في ذات المفهوم، في حقيقة المفهوم، في نفس المفهوم. فيتعين كونه، يعني كون اسم الجنس موضوعا للماهية المعتبر على نحو الله بشرط القسمي، وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه. وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية لا بشرط القسم بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين، أو لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، وحينئذ بناء على هذا الاحتمال الثاني وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له. طيب شو الثمرة بين هذين القولين؟ يقول فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، لأن اللا بشرطية تكون جزء المعنى الموضوع له، واللا بشرطية يعني الإطلاق. وعلى الثاني لا يكون كذلك، لأن ذات المرء والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات الماهية المحفوظة، قلنا ماذا؟ في ضمن المقيد أيضا، نحن قلنا مبارح واليوم نكرر، محفوظة في ضمن المقيد، يعني ليس الإطلاق جزء المعنى الموضوع له إذا محفوظة في ضمن المقيد. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي بالبيان اللي ذكرناه. الدليل الثاني بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه يعني أخذ الإطلاق الذي هو لا بشرط يعني عدم اللحاظين، فأخذ عدم اللحاظين قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به، وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج، لأنه ذكرنا أن عدم اللحاظين لا مرئي له في الخارج، هذا القيد الثانوي الثالث لا يحكي عن أي قيد في الخارج. وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل، إذن الخلاصة صار القول الثاني هو الصحيح نتيجته، فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل على التقييد، ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال، والدال على التقييد خاص عادة، لك تعبير السيد الشهيد حلو، خاص عادة، ما لم يقل دائما، يعني إذا أراد الخاص عادة دليل الخاص ما هو؟ دليل التقييد، خاص قرين خاص، أكرم العالم، أعتق رقبة مؤمنة، وهكذا مثلا صلي بالثوب الطاهر، كلها تقييدات خاصة. لكن أحيانا هو قال عادة، لأنه أحيانا يأتي ببعض الموارد مثلا العرف يقيد، هذه ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع اللي ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثانية، هذا التعبير كثيرا ما يستعمل في الكتب الفقهية، يقول نتيجة مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع، لكن لم يفرد له بحث في الكتب الأصولية. سيد الشهيد تكلم قليلا عنه في الحلقة الثانية وكلام لطيف، أحيانا مناسبات الحكم والموضوع توسع، أحيانا مناسبات الحكم والموضوع تضيق، يعني عندي حكم الذي هو المحمول وعندي موضوع، العرف بمناسباتهم العرفية، يعني كوننا شخص يعيش فيه في العرف والمجتمع، هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الموضوع ترى نفهم التوسعة ترى نفهم التضييق، فإذا أحيانا نفهم التضييق، فإذا من دون قرينة خاصة، هذه إشارة إلى كلمة عادة، يعني بغير الأمور العادية مثل شو مناسبات الحكم والموضوع. هذا نظير، مثلا نظير شو السيد الشهيد بيضرب مثال، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه مثلا، أو اغسل ثوبك إذا أصابته نجاسة. طب مفهوم الغسل كمفهوم يمكن أن يصدق على الغسل بالماء المطلق وعلى الغسل بالماء المضاف، إذا عندك بريق شاي بقي من امبارح ما بدك تشربه أحلى ما تكب تغسل فيه مثلا، يصدق غسل ولا لا؟ يصدق غسل. لكن العرف ماذا يفهم عندما يقول اغسل؟ لما المرة بتقل لنفترض البنت اللي عندها بالبيت أو لبنتها اغسلي الآنية، شو يعني اغسلي بماذا؟ مناسبات الحكم والموضوع بتفهم أن الخصوص الغسل بالماء المطلق، هذا نوع تقييد، ولكن لم يفهم من قيد خاص، فش بالكلام قيد خاص، لكن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التضييق. ك كما أنها أحيانا تقتضي التوسعة، كما لو قال مثلا هذا أيضا الأمثلة إذا كان السيد الشهيد مثلا قال لا بأس بالوضوء مثلا نفترض من ماء الكوز، عندنا كوز يعني نوع هيك من الآنية مثل الكوز شكله فيه ماء، والعرف لا يفهم أنه نفس الماء يعني إذا كان بالكوز يجوز الوضوء منه، بينما إذا هذا الماء كان في كوب مثلا أنه ما فيني أتوضى منه. فلاحظ ورد قيد في الكلام وهو الكوز، مع ذلك العرف شو بيعمل بهذا القيد؟ يلغيه ويوسع. هذا كله اسمه مناسبات الحكم والموضوع. طبعا لعله هذه أمثلة واضحة، قد يكون هناك بعض الأمثلة شو يحصل فيها نوع شك أنه تجري مناسبات الحكم والموضوع أو لا تجري مناسبات الحكم والموضوع. ممكن بعض الأمثلة مثلا لنفترض من باب المثال، مثلا الرواية قالت أنه من أنشد الشعر في يوم الجمعة فكان هذا حظه يوم الجمعة، مش هيك؟ أنه ما له أجر وثواب، يعني هذا نصيبه، يعني ما له شيء تاني أجر وثواب. ممكن واحد يفهم مناسبات الحكم والموضوع يعني ليس الشعر اللي فيه مثلا نفترض فيه رثاء للإمام الحسين عليه السلام، مع وجود تلك الروايات المادحة، أو الشعر اللي فيه لنفترض معاني موجبة، مثلا نفترض معاني عرفانية أو معاني مرتبطة بالله عز وجل، هذا قصدي معاني عرفانية. وقد يقال أنه أصلا هذا مناسبات الحكم والموضوع أصلا تقتضي التضييق، أنه مش يقال مثلا الإمام قال شعر نتمسك بإطلاق الشعر، فكل شعر حتى لو كان الشعر عرفت كيف اللي بيبكي الصخر مثلا وبيخليه قلبك يصير رقيق، أنه هذا النوع من الشعر. على أي حال
في
رواية نص حتى سأل الإمام حتى فيكم فحتى فيها جيد. على كل حال أنا مرة نفتح هذا الموضوع، بس أنه بدأ مراجعة أكثر يعني
بضلط
الناس.
على كل حال بضلط
الناس لو فيكم لا يعني بدأ مراجعات، لأنه حتى فيكم شو المراد بحتى فيكم؟ عرفت كيف؟ أنه حتى لنفترض مثلا في هذه المناجات بعد المناجات 15 من مديح الجنان، هذه المناجات المنظومة لأمير المؤمنين عليه السلام، في مناجات منظومة، عرفت كيف؟ صح، يعني أنه حتى هذه المناجات المنظومة التي هي شعر يعني ممنوع، أنه بيشمل هذا الشهادة، هذا هو الشعر. ولا إشارة إلى الشعر مثلا نفترض الشعر يلي هو أعذبه أكذبه، مش هيك بيقوله؟ أعذب الشعر أكذبه، لأنه الشعر كلمة بيكون في صور خيالية، وهذا الشعر أنه لذا بصناعة الشعر عبارة عن شو؟ أنه خيال بخيال، صناعة الشعر شو دخلها بالبرهان؟ أضعف شيء صناعة الشعر، وإلا عادة إما الجدل أو المغالطة أو البرهان، أما الشعر والخطابة على الخطابة مش عارف شو، بس الشعر كله مقدمات تخيلية. أنه بأهل البيت إذا كان بهذا المعنى مثلا قد يقال. على أي حال التقابل بين الإطلاق والتقييد، نحن في بداية بحث الإطلاق والتقييد قلنا الإطلاق أول كلمة كانت الإطلاق يقابل التقييد، أول كلمة ذكرها السيد الشهيد بأن بين الإطلاق والتقييد تقابل، إذن لا يمكن أن يجتمع بلا إشك، هاي ميزة التقابل، ما عم نقول ولا يرتفع، تلك ميزة التناقض. أما المتقابلان لا يمكن أن يجتمعا، يمكن أن يرتفعا أم لا، هذا يرتبط باختلاف نوع التقابل. إذن بين الإطلاق والتقييد تقابل، هلا سواء كان في آمر ومأمور أو فيش آمر ومأمور، أنا قاعد بنفسي تصورت ما هي من الماهية، أخي أما أن أتصور مطلقة وأما أن أتصور مقيدة، أما أن تكون مطلقة ومقيدة في آن واحد ما سمعنا بهذا في أبائنا الأول. وقع كلام بين الأعلام أنه أي نوع من أنواع التقابل بين الإطلاق والتقييد، بلا إشكال أن التقييد أمر وجودي، لكن الكلام في أن الإطلاق ما هو، يوجد ثلاثة أقوال. القول الأول للسيد الخوي بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد، سيد الخوي تقابل التضاد، طبعا الاختلاف بين الأعلام في حقيقة الإطلاق، وليس هناك اختلاف في التقييد. التقييد بلا إشكال ونقطة على السطر هو أمر وجودي. الكلام في الإطلاق، السيد الخوئي يقول الإطلاق أيضا أمر وجودي، حينئذ يصبحان أي نوع من أنواع التقابل؟ التضاد، لأنهما أمران وجوديان، لأن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد عنده. هذا رأي السيد الخوئي. القول الثاني لعله قول المشهور، رأي المحقق النائيني والشيخ المظفر بنى عليه في أصول المظفر، بأن تقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. وطبعا نحن نتحدث عن التقابل في عالم الثبوت وليس التقابل في عالم الإثبات. ثبوتا قبل أن يأتي لفظ، أنا وقاعد بنفسي عم بتصور ما هي من الماهيات، أصلا فيش ألفاظ، فيش أمر، فيش جعل، ما في شيء. هذا التقابل، عدم قابلية الاجتماع بين الإطلاق والتقييد، على أي نحو؟ القول الأول تقابل التضاد، القول الثاني تقابل الملكة والعدم. فإن الإطلاق أمر عدمي، لكن أمر عدمي في المورد القابل للتقييد، كما ميزة كل الأمور عدم الملكة، مثل عدم العلم إنما الذي هو الجاهل يكون في المورد القابل للعلم. القول الثالث بأن التقابل تقابل التناقض، وهو مختار السيد الشهيد، لأن الإطلاق هو عدم القيد، ونقطة على السطر، ليس مقيد بشو؟ بأن يكون المورد قابل للتقييد. إطلاق ما هو؟ عدم التقييد. مجرد عدم القيد يثبت الإطلاق، سواء كان المورد قابل للتقييد أم ليس قابل للتقييد. هذه ثلاثة أقوال. أي قول هو صحيح؟ هذا إلى الجلسة القادمة. لكن شو الثمرة بين هذه الأقوال؟ يقول السيد الشهيد الثمرة تظهر في موردين. المورد الأول يقول بناء على القول الثالث، لا يمكن أن يكون هناك واسطة بين الإطلاق والتقييد بعالم الثبوت. لماذا؟ لأن القول الثالث يقول أنهما تناقض، والمتناقضان كما أنهما لا يجتمعان لا يرتفعان. إذن بعالم الثبوت أيضا كما أنه لا يجتمع الإطلاق والتقييد لا يرتفعان، فإذن والله بالله طالله لا ثالث في عالم الثبوت. إذن ثبوتان المولى إما نظر إلى المطلق أو نظر إلى المقيد، ولا ثالث لهما. ما هو الثالث؟ لا الإطلاق ولا التقييد، هذا ما أشرنا له قبل قليل، يعني الإهمال. ليش؟ هل يمكن أن يتصور الإهمال؟ يقول نعم يمكن أن يتصور الإهمال على القول الأول والثاني، لأنه على القول الأول المتضادان يمكن أن يرتفع، المتضادان ممكن. لنفترض قلنا أن الأبيض والأحمر متضادان، يمكن أن لا يمكن أن يجتمعا، ولكن يمكن أن يرتفعا أم لا يمكن أن يرتفعا؟ ويمكن أن يرتفعا، فلن يمكن أن يكون هناك شيء آخر بناء على القول الأول وأيضا على القول الثاني، لأن القول الثاني لا يرتفعان في المورد القابل، أما في مورد غير القابل ترتفع الملكة ويرتفع العدم، كهذا الجدار لا هو مبصر ولا هو أعمى. إذن في مورد غير القابل للملكة يرتفع كل من الملكة وعدم الملكة. هذا إذن هاي نقطة مهمة، بأن الإهمال لا يتصور ثبوتا بناء على القول أن التقابل تقابل التناقض، ويمكن أن يتصور بناء على القولين الآخرين، يمكن أن يتصور. طبعا خليني أقول لكم نقطة، الآن السيد الشهيد مش معناته الطرف الآخر قال نعم في إهمال بالواقعيات، ممكن الطرف الآخر يقول لا إهمال في الواقعيات، لكن السيد الشهيد يقول لهم ماذا؟ على قولكم يمكن تصور الإهمال في الواقعية، ولو هم يلتزمون بأنه لا إهمال في الواقعية، ولكن على قولكم يمكن أن يتصور الإهمال في الواقعية. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، هذه الثمرة تقدمت في الحلقة الثانية وستأتي إن شاء الله بعد ذلك، والعلماء إجمالا ذكروا، حتى الشيخ المظفر، الميرزا النائيني، المحقق النائيني، وسببت مشكلة طويلة عريضة بعلم الأصول، وهي إذا استحال التقييد. يقول بناء على التناقض، إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا. لماذا؟ لأن التقابل تناقض قلنا لا يرتفعان، إذا استحال الأول كان الثاني ضروري. بينما على قول الملكة والعدم، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق إنما هو عدم التقييد في المورد القابل للتقييد، هذا هو الإطلاق، فهو عدم الملكة في المورد القابل للملكة. أما إذا في مورد ليس قابل للملكة لا يكون هناك إطلاق، وهذا سبب مشكلة طويلة عريضة كما ذكرنا ببحث التعبد والتوصل. إذا استحال تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر عملت مشكلة وأزمة، أنه إذا المولى كان يريد أمر تعبدي ولا يمكن أن يقيد بقصد امتثال الأمر، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، شو بنساوي بالمشكلة؟ ونفس الشيء ببحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، إذا كان حكم يريد أن يخصصه بالعالم بالحكم فيستحيل التقييد فيستحيل الإطلاق، هم ماذا نفعل؟ وطلعت نظريات جديدة بعلم الأصول لحل هذه الأزمة، لعله إن شاء الله بعدين بيجي معنا ببحث الدليل العقلي، طلع معه النقيني فكرة ما يسمى بمتمم الجعل من وراء هذه المشكلة، اخترع نظرية بعلم الأصول سماها متمم الجعل، بعدين بيجي إن شاء الله مناقشة. إذن بناء على التناقض إذا استحال التقييد يكون الإطلاق ضروريا، أما بناء على العدم والملكة إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. طب بناء على التضاد، بناء على التضاد لا يمكن أن تقول إذا استحال أحد الضبين يكون الآخر، ما فيك تقول ضروري كما يقول التناقض، ولا فيك تقول مستحيل كما يقول العدم والملكة، لأن المسألة تختلف باختلاف الموارد. فمثلا نفترض إذا كان من الضبين اللذين لا ثالث لهما، فإذا استحال أحدهما يكون الآخر ضروري، أما إذا كان من الضبين اللذين لهما ثالث فإذا استحال أحدهما لا يلزم أن يكون الثاني لا ضروري ولا عدم ضروري، لا وجود ضروري ولا عدم ضروري. ولذا لو كان الضبان لا نقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أو كان الإطلاق ضروري بالنسبة إلى التضاد. نقرأ، يقول التقابل بين الإطلاق والتقييد. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غير الحاكم، الحاكم أصده يعني آمر، آمر ومأمور، مش تخيل حاكم قاعد على كرسي، عرف كيف؟ آمر أستاذ بالمدرسة يأمر الطلاب، هذا حاكم، أو مولى مع عبده عم بيقول له اكنس البيت، لنفترض هذا حاكم من قبل الحاكم أو غيره، غيره حتى لو كان الإنسان لحاله يتصور ما هي من الماهية، إما أن يتصورها مطلقة أو يتصورها مقيدة، تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد، وهذا تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ سيد الخوي رحمة الله عليه، وقول آخر بأنه من تقابل، أنه من تقابل العدم والملكة، وهذا للمحقق النائيني، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، وهذا سيختار السيد الشهيد عندما يقول والصحيح هو القول الثالث، وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما تم القول الثالث، الإطلاق ما هو؟ عدم التقييد فقط، وإن كان عدم لحاظه لحاظ الوصف حيث يمكن لحاظه يعني في المورد القابل تم القول الثاني، وإن كان الإطلاق لحاظ عدم القيد لحاظ رفض القيد تم القول الأول. والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي. واحد، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، لكن يمكن افتراض على القولين الأولين وتسمى بحالة الإهمال. الفارق الثاني، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني، حتى تقول الإطلاق ممكن أم لا ينبغي أن يكون التقييد ممكن أم لا. طبعا في المورد القابل للتقييد هول الجماعة ما عندهم مشكلة، مثلا المولى لم يقيد الصلاة بالثوب الأبيض، يعني لم يقل صلي بالثوب الأبيض، قال صلي بالثوب الطاهر، لم يقيد بالثوب الأبيض، إذن بلا إشكال يثبت شو؟ الإطلاق، حتى بناء على أن الإطلاق تقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل شو؟ العدم والملكة. لماذا؟ لأن التقييد بالثوب الأبيض لا توجد فيه مشكلة، فالتقييد ممكن فيكون الإطلاق ممكن، فلما لم يقيد فيثبت الإطلاق. إذن فقط تنشأ المشكلة في المورد استحالة التقييد، أما في مورد غير استحالة التقييد ما إلى معنى هالثمرة الثانية، لا تظهر الثمرة الثانية، على كل الأقوال ما في مشكلة. فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل كما قالوا، تقدم هذا في الحلقة الثانية. إذا استحال قال لأنه يلزم منه الدور. طبعا بعد في نكتة أخرى للاستحالة تأتي في الحلقة الثالثة في هذا الكتاب ببحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لكن التقريب المعروف هو تقريب شو؟ الدور. قالوا لأن الحكم يتوقف على الموضوع، فالحكم يتأخر عن العلم، والعلم بالحكم جزء الموضوع. بما أنه جزء الموضوع، العلم بالحكم يتوقف على الحكم لتوقف كل علم على كل علم على كل علم على معلومه. فإذا الحكم يتوقف على العلم بالحكم لتوقف الحكم على الموضوع، والعلم بالحكم يتوقف على الحكم لأن كل علم يتوقف على معلومه، فيتوقف الحكم على الحكم بواسطة واحدة، وهذا هو الدور الصريح. فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور اللي هو قول عدم الملكة، لأن الإطلاق بناء عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل للتقييد، فحيث لا قابلية للتقييد لا إطلاق. هذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين. وأما إذا قيل بأن مرده، يعني مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التضاد، فتقابل التضاد بطبيعته بحد نفسه لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته. والصحيح هو القول الثالث يأتي. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.